إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله جلت قدرته يقول في كتابه العظيم: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هذا أي الحيض شيء كتبه الله على بنات آدم. والحيض هو من الدماء الطبيعية التي تصيب النساء، وهذه الدماء الطبيعية التي تصيب المرأة طبيعية لأنها من غير ما مرض ولا جراح، هي من الأمور الهامة التي تدعو الحاجة إلى بيانها ومعرفة أحكامها وتمييز الخطأ من الصواب من أقوال أهل العلم فيها. وهذه الدماء الطبيعية هي الحيض والاستحاضة والنفاس. وينبغي أن يكون الاعتماد فيما يرجح من ذلك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الكتاب والسنة هما المصدران الأساسيان اللذان تنبني عليهما أحكام الشريعة الإسلامية والتي تعبد الله تبارك وتعالى بها خلقه. الكتاب والسنة فيهما طمأنينة القلب وانشراح الصدر وطيب النفس وبراءة الذمة، وما عدا الكتاب والسنة يحتج له لا يحتج به، وأما الذي يحتج به فهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حجة إلا في كلام الله وإلا في كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما كلام أهل العلم من الصحابة ومن تبعهم فإنه مقبول على القول الراجح بشرط أن لا يكون في الكتاب والسنة ما يخالفه، وأن لا يعارض بقول صحابي آخر. فإن كان في الكتاب والسنة ما يخالف كلام من سوى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا كان في الكتاب والسنة، لأننا نتعبد لله تبارك وتعالى بالكتاب والسنة، فإذا وجد في غير الكتاب والسنة ما يخالف الكتاب والسنة فيجب الأخذ بالكتاب والسنة وطرح كل قول يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما إذا وقع التعارض بين أقوال الأصحاب رضوان الله عليهم في مسألة من المسائل فينبغي أن يصار إلى الترجيح من أجل أن يرجح الراجح ويؤخذ بأرجح القولين ويطرح المرجوح، لقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والحيض في اللغة كما مر هو سيلان الشيء وجريانه، سيلان الشيء وجريانه يسمى حيضا في اللغة بإطلاق، تقول حاض الوادي إذا فاض الماء منه. وأيضا هذا الحيض في اللغة يسمى طمثا، والطمث هو الدم، أيضا يطلق الطمث على الحيض ويطلق على الدم. وكذلك الضحك يطلق أحيانا على الحيض، كما قال الله تبارك وتعالى عن سارة امرأة إبراهيم عندما جاءها من ربها تبارك وتعالى البشرى، فقال الله تبارك وتعالى: وامرأته قائمة فضحكت، يعني فحاضت، فجاءتها البشرى من الله تبارك وتعالى بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. ثم إن الله تبارك وتعالى أنفذ أمره وأنجز وعده سبحانه سبحانه. وكذلك يطلق الحيض على القرء كما هو معلوم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الحيض في الشرع فهو دم يحدث للأنثى بمقتضى الطبيعة بدون سبب في أوقات معلوم. دم طبيعي ليس له سبب، يعني لا من مرض ولا من جراح ولا من سقوط ولا من ولادة، لأنه إذا كان من سقوط من سقط أو من ولادة فإنه دم نفاس لا دم حيض. وطبيعي لأنه يختلف بحسب حال الأنثى في بيئتها وجوها وبنيتها وجسمها وتركيبها، فتختلف فيه النساء اختلافا متباينا ظاهرا. هذا الحيض في المنتهى ما هو إلا انهدام لجدار الرحم الداخلي، الغشاء المخاطي المبطن لجدار الرحم من الداخل في تجويفه، يكون مستعدا لقبول الولد من أجل تغذيته بالأوعية الدموية وغير ذلك، من أجل أن يكون مهادا وثيرا وفراشا وطيئا لتلك النطفة التي يخلقها الله تبارك وتعالى ويخلقها في هذا الرحم. فإذا لم يحدث الحمل انهدم الغشاء المخاطي المبطن لجدار الرحم من الداخل، وبهذا الانهدام ينزل بعض الغشاء المخاطي، ينزل قطعا متفاوتة في حجمها وفي شكلها، وينزل من الدماء ما هو معلوم، ويظل هذا النزف حينا من الزمان يختلف مقداره على حسب ما هو معلوم مما ورد بأنه لا أقل له ولا أكثر، بل هو على حسب ما ينزل. بعد ذلك هنالك السن التي يتأتى فيها الحيض، وقد مر أن الذي يختاره أهل العلم وهو الصواب الراجح إن شاء الله تبارك وتعالى أن السن التي يتأتى فيها الحيض ليست معلومة وليس فيها أثر لا من الكتاب ولا من السنة، بل متى رأت الأنثى الحيض فهو دم وهي حائض. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. إذا كانت الأنثى ينزل عليها الدم من غير ما مرض ولا جرح فهو حيض ولو كانت دون 9 سنين، لأن الفقهاء اختاروا أن الحيض إنما هو في الغالب بين 12 سنة إلى 50 سنة، بين 12 سنة إلى 50 سنة، ولكن ليس هناك تحديد قاطع في هذه المسألة. فمتى رأت الأنثى الدم فهي حائض ولو كانت دون 9 سنين، ولو كانت فوق 50 سنة فهي حائض. متى رأت الدم فهي حائض. ومر ذكر الحديث عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا تلد ل60 إلا القرشية، أن القرشية يمكن أن تلد، يمكن أن تلد القرشية ولها من العمر 60 عاما. فإذا كانت قد بلغت 60 وهي تلد فمعنى ذلك أنها تحيض إلى 60، وهذا معنى حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا متى رأت الأنثى الدم فهي حائض ولو كانت أقل من 9 سنوات، وتترتب على ذلك الأحكام مباشرة في منع الصيام ومنع الصلاة. ثم إذا ما رأت الطهر بعد ذلك يلزمها أن تصلي وأن تصوم وغير ذلك مما يتعلق بأحكام الحيض. إن كانت معقودا عليها فإنها إذا طلقت لا تطلق في الحيض، وتكون العدة على حسب الثلاثة الأقراء، 3 حيضات متتابعات. وأيضا إذا ذهبت إلى بيت الله تبارك وتعالى الحرام فإنه لا يجوز لها الطواف حول البيت طالما كانت حائضا، يعني طالما كان الدم نازفا أو نازلا عليه. فإذا ليس هناك سن معلوم، وهذا هو الاختيار عند أهل العلم، لبدء الحيض ولا لمنتهى، فيجب الرجوع إلى الوجود، لأن الشرع إنما علق الأحكام على وجود الدم. فمتى وجد الدم فهو حيض، سواء كان قبل 9 سنوات أو بعد 50 سنة. المقام الثاني في هذا هو مدة الحيض، مقدار زمنه، يعني هل هو محدد بزمان 3 أيام 4 أيام 6 أيام 8 أيام، أم أنه ليس له حد محدود. اختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا على نحو من 6 أقوال أو 7. يقول ابن المنذر وقال الطائفة ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حد بالأيام. فهذا في القول الذي مر الذي ذكره الدارمي رحمه الله في أن السن التي يتأتى فيها الحيض ليست محدودة بمقدار معين، وكذلك الزمان الذي ينزل فيه الحيض، المدة التي ينزل فيها الدم ليست محددة، ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حد بالأيام. وهذا هو القول المختار، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وهو الصواب لأنه يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار. هل الكتاب يعني القرآن العظيم يدل على أنه ليس لمدة الحيض مقدار؟ وهل السنة تدل على أنه ليس لمدة الحيض وزمانه مقدار؟ وكذلك هل للاعتبار أثر في ذلك؟ نرى إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول الله جلت قدرته: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. جعل الله تبارك وتعالى غاية المنع من قربان النساء، أن يقترب الرجل من امرأته، يعني في مسألة الجماع جعل الله تبارك وتعالى غاية المنع الطهر، يقول: ولا تقربوهن حتى يطهر. فغاية هذا المنع من القرب يعني من الجماع هو الطهر، الغاية هي الطهر، فإذا جاء الطهر فلا حرج. فجعل الله تبارك وتعالى الغاية الطهرة، ولم يجعل الغاية مضي يوم ولا يومين ولا ثلاثة ولا 15 يوما، فدل على أن علة الحكم هي الحيض. فالمنع طالما كان الحيض موجود، فإذا ذهب الحيض فلا منع. إذن فالعلة علة الحكم وهي الحيض تدور وجودا وعدما مع ذلك الأمر، فمتى وجد الحيض ثبت الحكم، ومتى طهرت منه زالت أحكامه. إذن لم يحدد لنا ربنا تبارك وتعالى للحيض مدة معلومة، لا يوم ولا يومين ولا ثلاثة ولا 15 يوما، وإنما علق الحكم سبحانه في مسألة قربان النساء وإتيانهن يعني الجماع. جعل الله تبارك وتعالى هذا الحكم يدور مع مسألة وجود الدم، فإذا ما طهرت فقد زال المانع الذي جعل الله تبارك وتعالى جعله الله تبارك وتعالى مانعا، وهو نزول الدم، ولم يحدد له حدا لا أكثر ولا أقل. فدل على أن الحيض ليس له أكثر ولا أقل، وإنما متى رفع الدم فإذا قد أصبحت طاهرا. الدليل الثاني من السنة ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة وقد حاضت وهي محرمة بالعمرة، ذهبت مع الرسول عليه الصلاة والسلام من أجل أن تحج، فلما دخلت رضوان الله عليها فأصابها الحيض وحزنت حزنا شديدا رضوان الله عليها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فمنع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الطواف بالبيت وتفعل ما سوى ذلك، يعني الحائض لها أن تسعى بين الصفا والمروة، لها أن تفعل ما تفعله وهي حاجة محرمة، إلا أنها لا تطوف بالبيت. فالمانع الذي تمنع أو الأمر الذي تمنع منه ها هنا هو الطواف بالبيت، والمانع هو نزول الدم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قالت: فلما كان يوم النحر طهرت. فلما جاء يوم النحر طهرت، يعني انقطع الدم. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان قد قال لها: انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم. وهناك في التنعيم إلى اليوم ما يسمى بمساجد عائشة، مسجد عائشة رضوان الله عليها، لأنها رضوان الله عليها لما أصابها هذا الحيض منعها الرسول صلى الله عليه وسلم من الطواف بالبيت، وكانت هي مشتقة جدا، تقول: إن نساء النبي صلى الله عليه وسلم فيرجعنا من هذه الحجة بحجة وعمرة، وهي ترجع بالحجة وحدها. فكانت حزينة جدا رضوان الله عليها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتظري حتى تطهري. لما طهرت أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر، فأخذ السيدة عائشة إلى التنعيم رضوان الله عليها، فأحرمت رضوان الله عليها بالعمرة، ثم عادت فأدت مناسك العمرة رضوان الله عليها. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم غاية المنع الطهر، يقول لها لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، ممنوع الطواف بالبيت حتى يأتي الطهر. لم يحدد الرسول صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين ولا ثلاثة أيام، متى من قطع الدم أصبحت طاهرا تطوف بالبيت. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علق الحكم ها هنا كما ترى بالحيض وجودا وعدما، بالحيض وجودا وعدما. إذن ليس هناك مدة زمنية محددة لنزول الدم للحيض، وإنما هو لكل أنثى بحسبها. والتقديرات والتفصيلات التي ذكرها الفقهاء رحمة الله عليهم في هذه المسألة ليست موجودة في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك تجد أن الأخذ بالكتاب والسنة فيه الراحة وفيه الرحمة، فيه الراحة وفيه الرحمة. فالكتاب والسنة لم يقدر كما مر في الآية العظيمة وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقدر للحيض زمنا محدودا، وإنما علق الحكم على مسألة وجود الدم، فإذا ما ارتفع الدم فقد أصبحت طاهرا، وجد الدم فهي حائض، ويجري الحكم في الحالين على حسبه وجودا وعدما. ومعلوم أن مثل هذه المسألة التي ليس لها وجود في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أن الحاجة بل الضرورة داعية إلى بيانها، لو كانت مما يجب على العباد فهمه والتعبد به لبينها الله تبارك وتعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني النساء يحضن في زمان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقبل زمانه وبعد زمانه، وشرع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى قيام الساعة. فهذه المسألة كانت تحدث، بل حدثت كما رأيت عندما حاضت عائشة رضوان الله عليها وهي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه المسألة حدثت كما رأيت ولم يحدد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وقتا معلوما. لو أن هذا الأمر كان مطلوب بيانه على حسب تحديدات معينة في الكتاب والسنة بزمان معلوم بأيام محدودة لكان الشرع بينها مباشرة، لأن عندنا قاعدة من القواعد العظيمة جدا في الشريعة ينبغي على المسلم أن يحفظها ويتحفظها، وهي أن البيان لا يجوز تأخره عن وقت الحاجة أبدا. هذه قاعدة عظيمة جدا في الشريعة، لا يجوز تأخير البيان ولا تأخره عن وقت الحاجة. يعني إذا كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر بأمر من الأمور وهذا الأمر يحتاج إليه المسلمون في الوقت الذي ينزل فيه الشرع من السماء على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يجوز بحال أبدا أن يتأخر البيان عن وقت الحاجة، يكون المسلمون في حاجة إلى بيان ويتأخر، لا يمكن أبدا، لأن الله تبارك وتعالى أنزل الشرع رحمة بعباده، فلا يمكن أن يتأخر البيان عن وقت الحاجة. فإذا كانت الحاجة موجودة، يعني الحيض يحدث، بل إن عائشة رضوان الله عليها عندما حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصابها الحيض، هذا أمر موجود، الحاجة موجودة وداعية، ومع ذلك لم يحدد لها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدا بأيام، وإنما قال إذا وجدت الطهرة فافعلي كذا، فعلق الحكم على وجود الدم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا مثل هذه الأحكام التي ليس لها تقديرات محددة لا في الكتاب ولا في السنة، إنما علقت بأحكام معلومة ينبغي أن تدور في فلكها، فنلتزم بما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المسألة التي مرت في مسألة الحيض يتعلق بها كثير جدا من الأحكام، يعني الحيض يتعلق به كثير جدا من الأحكام بالنسبة للنساء، ومعلوم أن النساء أكثر من الرجال في العدد، بل إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر إن من علامات الساعة كثرة الإناث، كثرة النساء، حتى إن من علامات الساعة المتأخرة أن يكون للخمسين امرأة قيم واحد، أن يكون للخمسين امرأة قيم واحد، فكثرة عدد الإناث هو أصلا من علامات الساعة، كقلة العلم وفشو الجهل وانتشار الزنا وغير ذلك من الأشياء، هذه من علامات الساعة الصغرى كما بينها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذه المسألة التي تتعلق بالنساء مسألة من المسائل المهمة، تتعلق بها أشياء أخرى تتعلق بها أمور في الصلاة وفي الصيام وفي الطواف بالبيت وفي العدد، عدة المرأة وغير ذلك من الأشياء. وإذا كان الله تبارك وتعالى في المسائل المتعلقة بالعبادات فصل لنا سبحانه وتعالى، يعني بين لنا أعداد الصلوات، وبين الله تبارك وتعالى لنا كيفية الصلوات، فوضحها الرسول صلى الله عليه وسلم حتى كان يصلي على المنبر. الرسول صلى على المنبر، وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجهه إلى القبلة يصلي على المنبر، فلما أن جاء أوان السجود، يعني الرسول يقف صلى الله عليه وسلم ويصلي أمام المسلمين على المنبر وجهه إلى القبلة، فيصلي صلى الله عليه وسلم على المنبر، إذا جاء أوان السجود يرجع القهقرى، يعني يظل وجهه إلى القبلة صلى الله عليه وسلم، ولكن كما نقول نحن الإنسان ينزل بظهره فيرجع القهقرى، ينزل النبي صلى الله عليه وسلم والوجه إلى القبلة، ثم يسجد في أصل المنبر، ثم يقوم من السجود فيصعد المنبر مرة أخرى حتى يتم الصلاة، ثم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي صلى الله عليه وسلم. وبين الله تبارك وتعالى لنا ألوان الزكوات فيما يتعلق بالنقدين بالذهب والفضة، وفيما يتعلق ببديلهما وهو المسألة المتعلقة بالعروض التجارة، والمسألة المتعلقة بالنقود، وما يتعلق بالأنعام زكاة الأنعام، وتكلم الفقهاء في زكاة الخضروات، وتكلم الفقهاء في أمثال هذه الأشياء بمقاديرها، وكذلك ما يتعلق بالصيام في مدته وزمنه، وفي الحج في كيفيته، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد وضح أمثال هذه الأشياء، والله تبارك وتعالى وضح لنا عن طريق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى آداب قضاء الحاجة، بل عدد مسحات الاستجمار، الاستجمار أن يأخذ الإنسان بعض الحجارة فيزيل بها النجو النجاسة، هذا يسمى بالاستجمار. وأما إزالة النجاسة بعد الغائط أو بعد البول، إزالة النجاسة بالماء، فهذا هو الاستنجاء. وأما الاستجمار فهو استخدام الحجارة من أجل إزالة تلك الفضلات. بيّن لنا الرسول صلى الله عليه وسلم عدد الأحجار التي تستخدم في الاستجمار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كان أمثال هذه الأشياء يوضحها الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول الله عز وجل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ويقول الله جلت قدرته ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء، فإذا كان الأمر كذلك فكيف يغفل الكتاب والسنة مثل هذا الأمر؟ الحاصل أن زمن الحيض ليس له مدة معلومة، بل زمان الحيض معلق بوجود الدم، فإذا وجد الدم فهو حيض، وإذا ارتفع الدم فهو طهر، كما علق ربنا تبارك وتعالى الأحكام على وجود الدم وعدمه، وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا فنحن ينبغي علينا أن نصير إلى الكتاب والسنة ونجتهد في معرفة ذلك، لأن الله تبارك وتعالى لم يتعبدنا بشيء إلا بالكتاب والسنة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضح لنا أن الدين يسر، وأنه لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يعني إلا غلبه الدين. الدين يسر ولن يشاد الدين أحد، يعني لن يشدد على نفسه في الدين أحد إلا غلبه الدين. يعني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقوم الليل يقرأ القرآن في ليلة، وأنه رضوان الله عليه يصوم ولا يفطر، فاستدعاه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له يا عبد الله بلغني أنك تفعل كذا وكذا، فقال نعم يا رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صم من كل شهر 3 أيام، قال أنا أقدر على ما هو أشد من هذا يا رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صم 2 والخميس، صم سرر الشهر، صم أيام البيض. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظل معه حتى وصل إلى مرحلة صيام داود، قال صم صيام داود، صم يوما وأفطر يوم، قال أجد في نفسي قوة يا رسول الله، أنا أستطيع أن آتي بأفضل من هذا، قال ليس هناك ما هو أفضل من هذا، فاستقر الأمر مع عبد الله بن عمرو على أن يصوم يوما ويفطر يوما. وأما مسألة القرآن فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له اختم في شهر، يقول أجد في نفسي قوة وأفضل من هذا رسول الله. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم اختم في كذا، حتى وصل إلى 3 أيام قال اختم كل 3. قال يا رسول الله أجد في نفسي قوة. قال من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقهه. فاستقر الأمر مع عبد الله بن عمرو على أن يصوم يوم ويفطر يوم، وعلى أنه يقرأ القرآن كل 3 أيام. ما الذي حدث؟ فأنه عاهد الرسول على ذلك صلى الله عليه وسلم. لما كبر عبد الله بن عمرو، لما كبر في السن، كان لا يستطيع أن يصوم يوم ويفطر يوم، فكان يفطر عدة أيام ثم يعوض الأيام التي أفطرها بأن يصوم عدة أيام. وأما قراءة القرآن فكان يجد مشقة أيضا في القيام بالليل بعدما كبر سنه، حتى إنه في النهاية صار إلى أي شيء؟ صار إلى أن يقول يا ليتنا قبلنا رخصة رسول الله، يا ليتنا قبلنا رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويريد أن يلقى الله على ما فارقه عليه رسول الله، والرسول صلى الله عليه وسلم فارقه على أنه يصوم يوم ويفطر يوم ثم يقتن كل 3 أيام. هو لا يريد أن يقل عن ذلك ولا أن يخل بهذا العهد الذي عهد عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يعني غلبه الدين. فسددوا وقاربوا وأبشروا، فسددوا وقاربوا وأبشروا صلى الله عليه وسلم. ومن أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم المعلومة عنه صلى الله عليه وسلم والمعروفة لكل مسلم أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما صلى الله عليه وسلم. لا يخير بين أمرين، واحد من الأمرين شديد والآخر أقل في الشدة أو أيسر، إلا اختار الأيسر. ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، إلا إذا كان الأيسر إثما فإنه يكون أبعد الناس عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالإنسان يتعامل مع الله تبارك وتعالى على هذا المنهج النبوي، ويعلم قول نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله تبارك وتعالى يحب العمل الديمة، أحب العمل إلى الله تبارك وتعالى أدومه وإن قل. يعني ما الذي يستفيده الإنسان إذا كان يقوم الليل بطوله؟ يقوم الليل بطوله ثم ينام عن صلاة الصبح، ثم ينام عن صلاة الفجر. أي استفادة يستفيدها الإنسان حينئذ؟ لا يستفيد شيء. ما الذي يستفيده الإنسان إذا أتته الفورة، فورة أتته فورة، فظل أسبوعا يصلي الليل بطوله ثم ظل بقية العام لا يقوم ولا ركعة بالليل، فما الذي استفاده؟ أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. ولكن الإنسان يواظب على العمل الصالح وإن كان قليلا حتى يلقى وجه الله تبارك وتعالى. ولذلك عمر رضوان الله عليه لما صلى الصبح يوما ولم يجد واحد من أصحابه قال أين فلان؟ قالوا لم يأتي للصلاة. لأنهم كان الغالب عليهم، كان الغالب عليهم أنهم يشهدون الصلاة، فإذا الذي يغيب لابد أن يكون قد أصابه شيء نسأل عنه. الآن الذي يحضر إلى الصلاة هو الذي نقول ما الذي دهاه، الذي يحضر إلى الصلاة ما الذي جرى، فلان أصبح يأتي إلى المسجد. هم كانوا يتفقد بعضهم بعضا في الصلاة، يعني إذا لم يأتي فلان إلى الصلاة لا يمنعه إلا عذر، لابد أن شيئا أصاب، لعله مريض. فلما انقضت الصلاة ووجد عمر رضوان الله عليه صاحبه وهذا غير موجود لم يشهد معهم الصلاة، مر وهو في طريقه إلى بيته على بيت صاحبنا الذي لم يشهد الصلاة مع عمر رضوان الله عليه في صلاة الصبح. فلما سأل عنه قال أهله إنه نائم. قال ولم لم يقم لصلاة الصبح؟ فقالوا إنه ظل الليل بطوله يتهجد لله تبارك وتعالى، هو يصلي لله تبارك وتعالى الليل، فلما جاء الفجر غلبته عيناه فنام ولم يستطع أن يصلي. فقال لأن أشهد الفجر في جماعة أحب إلي من أن أقوم الليل بطوله. انظر إلى هذه الأمور كيف يزنها هذا الصحابي الجليل الفاروق، لأنه تعلم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حيض الحامل، هل الحامل تحيض؟ يعني لو نزل دم في أثناء الحمل هل يعد حيضا؟ لو نزل دم على المرأة في أثناء الحمل وهي حامل، هل يعد هذا الحيض هذا الدم حيضا؟ الحقيقة هذه مسألة تكلم فيها علماءنا، فيقول العلماء الغالب الكثير أن الأنثى إذا حملت انقطع الدم عنها. قال الإمام أحمد: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم، فإذا رأت الحامل الدم فإن كان قبل الوضع بزمن يسير كاليومين والثلاثة فهو طلق، يعني أمر متعلق بالولادة وهو نفاس، وإن كان قبل الوضع بزمن كثير أو قبل الوضع بزمن يسير لكن ليس معه طلق فليس بنفاس. ولكن هل يكون حيض يثبت له أحكام الحيض؟ لأن معلوم أن الحامل تظل تصوم وتظل تصلي وتؤتى، لا يعني أحكامها أحكام الطاهرة سواء بسواء، حتى ينزل عليها دم النفاس، حتى ينزل عليها دم الولادة، فحينئذ تدخل في أحكام النفساء. فهذه الحامل إذا ما نزل عليها الدم في أثناء الحمل هل يعد حيضا؟ هذا الدم هل هو حيض تترتب عليه أحكام الحيض أم لا تترتب؟ هذا خلاف بين أهل العلم. الصواب أنه حيض إذا كان على الوجه المعتاد في الحيض، لأن الأصل فيما يصيب المرأة من الدم أنه حيض إذا لم يكن له سبب. الأصل الدم الذي ينزل هو حيض إلا إذا كان له سبب يمنع من كونه حيضا، وليس في الكتاب والسنة ما يمنع أن يكون حيض الحامل حيضا أو الدم النازل على الحامل حيضا. ده مذهب مالك والشافعي واختيار شيخ الإسلام، وحكاه البيهقي رواية عن أحمد. والحقيقة إن هذا الأمر في مسألة طبية. الأول ننظر إلى تركيبة الرحم، تركيبة الرحم في حالة وجود الحمل وفي الحالة التي ليس فيها حمل. وزنه من غير حمل 50 جرام، ووزنه مع الحمل وزنه نفسه، لا وزنه بما فيه، وزن الرحم نفسه من غير حمل 50 جراما، وأما وزنه مع الحمل فألف جرام. وزنه مع الحمل 1000 جرام. لماذا؟ الرحم عضو حوضي، يعني في الحالة التي ليس فيها حمل هو عضو موجود في الحوض، في الحوض لا في البطن. عندما يحدث الحمل ما يزال الرحم يخرج من الحوض، يزداد 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 حتى يحدث في الأسابيع الأخيرة، في الأسابيع الأخيرة يعني قبل 2 أو 3 أسابيع من الوضع، يحدث أن الأنثى ربما لا تستطيع النوم على ظهرها لأن النفس يصبح فيه شبه اختناق، لأن الرحم لم يسقط بعده في الحوض، لأنه يسقط الرحم يسقط في الحوض قبل الوضع 2 أو 3 أسابيع، فيظل يزداد 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 هذه الزيادة العظيمة في تجويف البطن حتى يضغط على الحجاب الحاجز، فتجد الأنثى قبل 2 أو 3 أسابيع من موعد الولادة تجد كرشة النفس، تجد ضيق في التنفس، لأن الله تبارك وتعالى جعل هذا العضو عضو غريب جدا، يزداد من 50 جرام إلى 1000 جرام إلى 2 كيلو جرام في الوزن قبل الوضع. الساعة تحته 2.5 ملل، مثل البالونة التي لم تنفخ بعد، لو أردت أن تضع فيها ماء قبل النفخ وهي على حالها تأخذ 2.5 ملل. ساعة هذا الرحم عند الحمل 7000 ملل، من 2.5 ملل ل7000 ملل لكي يأخذ الجنين. لا يأخذ الجنين وحده، إنما يأخذ الجنين ويأخذ أشياء أخرى، يحمل في طياته الرحم هذا، يحمل في طياته بعد هذا الانتفاخ والكبر، يحمل في طياته 5 كيلوغرام، 5 كيلوغرامات الأنثى تحمل في بطنها 5 كيلوغرامات. وزن سعادتك وأنت في الرحم في الحالة الطبيعية طالما أنه ليس هناك مرض السكري أو ما أشبه 3.5 كيلوغرامات، ظللت أنت على قلب أمك 3.5 كيلوغرامات في الرحم، ومعك أيضا 1 كيلوغرام من السائل الأمنيوسي، السائل الذي يحيط بالإنسان حتى لا تؤثر فيه الصدمات،
كل هذا داخل تجويف الرحم. 3 كيلو جرامات ونصف وزن الجنين، ثم كيلو جرام كامل من السائل الأمينيوسي، ثم نصف كيلو جرام هو وزن المشيمة. المشيمة تكون هي الغشاء المخاطي المبطن للرحم الذي ينزل عند عدم وجود الحمل. فإذا جاء الحمل يتحول بعد ذلك الجدار الداخلي للرحم إلى ما يسمى بالمشيمة. هذه المشيمة في الأصل أنها تبدأ في التكوين وفي الترتيب الرباني في مسألة الحمل، أنه بعد أن يتم التلقيح للبويضة من الحيوان المنوي، ويتم هذا في الثلث الخارجي من الأنبوب، ثم تبدأ الرحلة في الثلثين حتى تدخل تجويف الرحم. إذا دخل التجويف الرحم تأتي في الثلث العلوي الخلفي من جدار الرحم الخلفي وتزرع فيه وتتكون المشيمة. هذا هو الأصل. أحيانا هذه المشيمة يكون جزء منها أمام عنق الرحم، فكلما زاد وزن الجنين وزاد ترتيبه وحجمه، أو كلما حدث بعض التقلصات في جدار الرحم ينزل بعض الدم، وهذا هو دم الحيض الذي يقول عنه الفقهاء وليس بحيض. الحقيقة أنه ليس بحيض، لا يحدث حيض في أثناء الحمل طبيا. والفقهاء رحمة الله عليهم وبارك الله في عمر الأحياء منهم إنما صنعوا الذي عليه. هذه المسألة مسألة طبية يرجع فيها إلى أهل الاختصاص. هل يمكن أن يحدث في أثناء الحمل حيض؟ الحقيقة أنه لا يحدث حيض في أثناء الحمل، وإنما هذا الدم الذي ينزل أحيانا على الأنثى في أثناء حملها يجب أن تستشير فيه الطبيبة المسلمة العاقلة الحاذقة المأمونة، لأن في الغالب يحدث تقشير لتلك المشيمة التي هي ملتصقة بجدار الرحم من الداخل، وحينئذ يحدث نزول لمثل هذا الدم. هذا يحدث أحيانا، وأحيانا يكون هناك عسر في أثناء الولادة، لأن الذي يكون في المواجهة لعنق الرحم والذي سينزل أولا هو المشيمة، وهذا فيه من الخطورة ما فيه، لأن الأصل أن ينزل الجنين أولا ثم تنزل المشيمة فيما بعد. فهذا هو حيض الحامل الذي قال عنه علماؤنا رحمة الله عليهم. وانظر الآن وتأمل في قول ربك: الله يعلم ما تحمل كل أنثى. يقول بعض الناس: نحن الآن نستطيع أن نعرف ما تحمل كل أنثى من حيث النوع، عن طريق الأشعة التلفزيونية والأشعة فالموجات فوق الصوتية، وكذلك الأشعة الرنين المغناطيسي، نستطيع أن نعرف ما بالأرحم. نقول: نعم، تستطيع أن تعرف النوع ذكر أو أنثى، ولكن هل تستطيع أن تعرف شقي أو سعيد؟ هل تستطيع أن تعرف هو طويل العمر أم قصيره؟ هل تستطيع أن تعرف ماذا سيصنع بعد أن يولد؟ الله عز وجل يعلم هذا كله. أنت علمت شيء، ولكن ما الذي علمته؟ قضية النوع أمر ليس بالضرورة هو كل ما يمكن أن يحد بالكائن الحي، ولكن الله تبارك وتعالى جعل للإنسان مقادير لا يعلمها إلا هو. الله يعلم ما تحمل كل أنثى، وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. وما تغيض الأرحام وما تزداد، ما ينزل من الدماء بالحيض، وما ينزل من الأرحام بعد الولادة وفي حين الولادة، وما تزداد الأرحام بزيادة الجدار المبطن للرحم حتى يتم انهدامه ونزول دم الحيض، أو بالزيادة التي تحدث في الرحم من أجل الحمل من وجود المشيمة، ثم يخرج من 50 جرام إلى 5 كيلو جرامات، من 50 جرام في حوض الأنثى إلى 5 كيلو جرامات تحملها المرأة حتى يتم الحمل. 3 كيلو جرامات ونصف وزن الجنين في الحالة الطبيعية، ثم كيلو جرام كامل هو للسائل الأمينيوسي المحيط حتى يكون كالبطانة، لأن الأم ممكن أن تخبط خبطة، ممكن أن تضرب ضربة، تصدم صدمة في شيء صلب. فلو كان الواحد منا في بطن أمه على لحم بطنها يؤذيه ذلك، ولكن هذا السائل يسبح فيه الجنين، يسبح في هذا السائل. كيلو جرام كامل من هذا السائل يكون موجود في الرحم، ثم نصف كيلو جرام هو المشيمة تحمل الأنثى كل ذلك في الرحم. فالحمد لله رب العالمين أن هدانا لهذا الإسلام العظيم، والحمد لله رب العالمين أن من علينا بهذا الدين الكريم، والحمد لله رب العالمين أن جعلنا من أتباع النبي الأمين. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يمسكنا الإسلام حتى نلقى وجهه الكريم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك، يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله جلت قدرته يقول في كتابه العظيم: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هذا أي الحيض شيء كتبه الله على بنات آدم. والحيض هو من الدماء الطبيعية التي تصيب النساء، وهذه الدماء الطبيعية التي تصيب المرأة طبيعية لأنها من غير ما مرض ولا جراح، هي من الأمور الهامة التي تدعو الحاجة إلى بيانها ومعرفة أحكامها وتمييز الخطأ من الصواب من أقوال أهل العلم فيها. وهذه الدماء الطبيعية هي الحيض والاستحاضة والنفاس. وينبغي أن يكون الاعتماد فيما يرجح من ذلك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الكتاب والسنة هما المصدران الأساسيان اللذان تنبني عليهما أحكام الشريعة الإسلامية والتي تعبد الله تبارك وتعالى بها خلقه. الكتاب والسنة فيهما طمأنينة القلب وانشراح الصدر وطيب النفس وبراءة الذمة، وما عدا الكتاب والسنة يحتج له لا يحتج به، وأما الذي يحتج به فهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حجة إلا في كلام الله وإلا في كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما كلام أهل العلم من الصحابة ومن تبعهم فإنه مقبول على القول الراجح بشرط ألا يكون في الكتاب والسنة ما يخالفه، وألا يعارض بقول صحابي آخر. فإن كان في الكتاب والسنة ما يخالف كلام من سوى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا كان في الكتاب والسنة لأننا نتعبد لله تبارك وتعالى بالكتاب والسنة، فإذا وجد في غير الكتاب والسنة ما يخالف الكتاب والسنة فيجب الأخذ بالكتاب والسنة وطرح كل قول يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما إذا وقع التعارض بين أقوال الأصحاب رضوان الله عليهم في مسألة من المسائل فينبغي أن يصار إلى الترجيح من أجل أن يرجح الراجح ويؤخذ بأرجح القولين ويطرح المرجوح، لقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والحيض في اللغة كما مر هو سيلان الشيء وجريانه، سيلان الشيء وجريانه يسمى حيضا في اللغة بإطلاق. تقول حاض الوادي إذا فاض الماء منه. وأيضا هذا الحيض في اللغة يسمى طمطا، والطمط هو الدم. أيضا يطلق الطمط على الحيض ويطلق على الدم. وكذلك الضحك يطلق أحيانا على الحيض، كما قال الله تبارك وتعالى عن سارة امرأة إبراهيم عندما جاءها من ربها تبارك وتعالى البشرى، فقال الله تبارك وتعالى وامرأته قائمة فضحكت، يعني فحاضت، فجاءتها البشرى من الله تبارك وتعالى بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. ثم إن الله تبارك وتعالى أنفذ أمره وأنجز وعده سبحانه سبحانه. وكذلك يطلق الحيض على القرء كما هو معلوم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الحيض في الشرع فهو دم يحدث للأنثى بمقتضى الطبيعة بدون سبب في أوقات معلومة. دم طبيعي ليس له سبب، يعني لا من مرض ولا من جراح ولا من سقوط ولا من ولادة، لأنه إذا كان من سقوط من سقط أو من ولادة فإنه دم نفاس لا دم حيض. وطبيعي لأنه يختلف بحسب حال الأنثى في بيئتها وجوها وبنيتها وجسمها وتركيبها، فتختلف فيه النساء اختلافا متباينا ظاهرا. هذا الحيض في المنتهى ما هو إلا انهدام لجدار الرحم الداخلي، الغشاء المخاطي المبطن لجدار الرحم من الداخل في تجويفه، يكون مستعدا لقبول الولد من أجل تغذيته بالأوعية الدموية وغير ذلك، من أجل أن يكون مهادا وثيرا وفراشا وطيئا لتلك النطفة التي يخلقها الله تبارك وتعالى ويخلقها في هذا الرحم. فإذا لم يحدث الحمل انهدم الغشاء المخاطي المبطن لجدار الرحم من الداخل، وبهذا الانهدام ينزل بعض الغشاء المخاطي، ينزل قطعا متفاوتة في حجمها وفي شكلها، وينزل من الدماء ما هو معلوم، ويظل هذا النزف حينا من الزمان يختلف مقداره على حسب ما هو معلوم مما ورد بأنه لا أقل له ولا أكثر، بل هو على حسب ما ينزل. بعد ذلك هنالك السن التي يتأتى فيها الحيض، وقد مر أن الذي يختاره أهل العلم وهو الصواب الراجح إن شاء الله تبارك وتعالى أن السن التي يتأتى فيها الحيض ليست معلومة وليس فيها أثر لا من الكتاب ولا من السنة، بل متى رأت الأنثى الحيض فهو دم وهي حائض. وهذا اختيار شيخ الإسلام التيمية رحمة الله عليه. إذا كانت الأنثى ينزل عليها الدم من غير ما مرض ولا جرح فهو حيض، ولو كانت دون 9 سنين، لأن الفقهاء اختاروا أن الحيض إنما هو في الغالب بين 12 سنة إلى 50 سنة، بين 12 سنة إلى 50 سنة، ولكن ليس هناك تحديد قاطع في هذه المسألة. فمتى رأت الأنثى الدم فهي حائض، ولو كانت دون 9 سنين ولو كانت فوق 50 سنة فهي حائض. متى رأت الدم فهي حائض. ومر ذكر الحديث عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا تلد 60 إلا القرشية، أن القرشية يمكن أن تلد، يمكن أن تلد القرشية ولها من العمر 60 عاما. فإذا كانت قد بلغت 60 وهي تلد فمعنى ذلك أنها تحيض إلى 60، وهذا معنى حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا متى رأت الأنثى الدم فهي حائض ولو كانت أقل من 9 سنوات، وتترتب على ذلك الأحكام مباشرة في منع الصيام ومنع الصلاة. ثم إذا ما رأت الطهر بعد ذلك يلزمها أن تصلي وأن تصوم وغير ذلك مما يتعلق بأحكام الحيض. إن كانت معقودا عليها فإنها إذا طلقت لا تطلق في الحيض، وتكون العدة على حسب الثلاثة الأقراء، 3 حيضات متتابعات. وأيضا إذا ذهبت إلى بيت الله تبارك وتعالى الحرام
فإنه لا يجوز لها الطواف حول البيت طالما كانت حائضا، يعني طالما كان الدم نازفا أو نازلا عليه. فإذا ليس هناك سن معلوم، وهذا هو الاختيار عند أهل العلم لبدء الحيض ولا لمنتهى، فيجب الرجوع إلى الوجود، لأن الشرع إنما علق الأحكام على وجود الدم، فمتى وجد الدم فهو حيض، سواء كان قبل 9 سنوات أو بعد 50 سنة. المقام الثاني في هذا هو مدة الحيض، مقدار زمنه، يعني هل هو محدد بزمان 3 أيام 4 أيام 6 أيام 8 أيام، أم أنه ليس له حد محدود؟ اختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا على نحو من 6 أقوال أو 7. يقول ابن المنذر وقال الطائفة: ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حد بالأيام. وهذا في القول الذي مر الذي ذكره الدارمي رحمه الله في أن السن التي يتأتى فيها الحيض ليست محدودة بمقدار معين، وكذلك الزمان الذي ينزل فيه الحيض، المدة التي ينزل فيها الدم ليست محددة، ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حد بالأيام. وهذا هو القول المختار، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وهو الصواب، لأنه يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار. هل الكتاب يعني القرآن العظيم يدل على أنه ليس لمدة الحيض مقدار؟ وهل السنة تدل على أنه ليس لمدة الحيض وزمانه مقدار؟ وكذلك هل للاعتبار أثر في ذلك؟ نرى إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول الله جلت قدرته: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. جعل الله تبارك وتعالى غاية المنع من قربان النساء، أن يقترب الرجل من امرأته، يعني في مسألة الجماع جعل الله تبارك وتعالى غاية المنع الطهر، يقول: ولا تقربوهن حتى يطهر. فغاية هذا المنع من القرب يعني من الجماع هو الطهر، الغاية هي الطهر، فإذا جاء الطهر فلا حرج. فجعل الله تبارك وتعالى الغاية الطهرة، ولم يجعل الغاية مضي يوم ولا يومين ولا 3 ولا 15 يوم، فدل على أن علة الحكم هي الحيض، فالمنع طالما كان الحيض موجود، فإذا ذهب الحيض فلا منع. إذن فالعلة علة الحكم وهي الحيض، تدور وجودا وعدما مع ذلك الأمر، فمتى وجد الحيض ثبت الحكم، ومتى طهرت منه زالت أحكام. إذن لم يحدد لنا ربنا تبارك وتعالى للحيض مدة معلومة، لا يوم ولا يومين ولا 3 ولا 15 يوما، وإنما علق الحكم سبحانه في مسألة قربان النساء وإتيانهن يعني الجماع، جعل الله تبارك وتعالى هذا الحكم يدور مع مسألة وجود الدم، فإذا ما طهرت فقد زال المانع الذي جعل الله تبارك وتعالى جعله الله تبارك وتعالى مانعا، وهو نزول الدم، ولم يحدد له حدا لا أكثر ولا أقل، فدل على أن الحيض ليس له أكثر ولا أقل، وإنما متى رفع الدم فإذا قد أصبحت طاهرا. الدليل الثاني من السنة ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة وقد حاضت وهي محرمة بالعمرة، ذهبت مع الرسول عليه الصلاة والسلام من أجل أن تحج، فلما دخلت رضوان الله عليها فأصابها الحيض وحزنت حزنا شديدا رضوان الله عليها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فمنع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الطواف بالبيت وتفعل ما سوى ذلك، يعني الحائض لها أن تسعى بين الصفا والمروة، لها أن تفعل ما تفعله وهي حاجة محرمة، إلا أنها لا تطوف بالبيت. فالمانع الذي تمنع أو الأمر الذي تمنع منه ها هنا هو الطواف بالبيت، والمانع هو نزول الدم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قالت: فلما كان يوم النحر طهرت. فلما جاء يوم النحر طهرت، يعني انقطع الدم. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان قد قال لها: انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم. وهناك في التنعيم إلى اليوم، ما يسمى بمساجد عائشة، مسجد عائشة رضوان الله عليها، لأنها رضوان الله عليها لما أصابها هذا الحيض منعها الرسول صلى الله عليه وسلم من الطواف بالبيت، وكانت هي مشتقة جدا، تقول إن نساء النبي صلى الله عليه وسلم ترجعنا من هذه الحجة بحجة وعمرة، وهي ترجع بالحجة وحدها، فكانت حزينة جدا رضوان الله عليها. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتظري حتى تطهري. لما طهرت أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر، فأخذ السيدة عائشة إلى التنعيم رضوان الله عليها، فأحرمت رضوان الله عليها بالعمرة، ثم عادت فأدت مناسك العمرة رضوان الله عليها. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم غاية المنع الطهر، يقول لها لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، ممنوع الطواف بالبيت حتى يأتي الطهر. لم يحدد الرسول صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين ولا ثلاثة أيام، متى من قطع الدم أصبحت طاهرا تطوف بالبيت. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علق الحكم ها هنا كما ترى بالحيض وجودا وعدما، بالحيض وجودا وعدما. إذن ليس هناك مدة زمنية محددة لنزول الدم للحيض، وإنما هو لكل أنثى بحسبها. والتقديرات والتفصيلات التي ذكرها الفقهاء رحمة الله عليهم في هذه المسألة ليست موجودة في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك تجد أن الأخذ بالكتاب والسنة فيه الراحة وفيه الرحمة، فيه الراحة وفيه الرحمة. فالكتاب والسنة لم يقدر كما مر في الآية العظيمة وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقدر للحيض زمنا محدودا، وإنما علق الحكم على مسألة وجود الدم، فإذا ما ارتفع الدم فقد أصبحت طاهرا، وجد الدم فهي حائض، ويجري الحكم في الحالين على حسبه وجودا وعدما. ومعلوم أن مثل هذه المسألة التي ليس لها وجود في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أن الحاجة بل الضرورة داعية إلى بيانها، لو كانت مما يجب على العباد فهمه والتعبد به لبينها الله تبارك وتعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني النساء يحبن في زمان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقبل زمانه وبعد زمانه، وشرع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى قيام الساعة. فهذه المسألة كانت تحدث، بل حدثت كما رأيت عندما حاضت عائشة رضوان الله عليها وهي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه المسألة حدثت كما رأيت ولم يحدد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وقتا معلوما. لو أن هذا الأمر كان مطلوب بيانه على حسب تحديدات معينة في الكتاب والسنة بزمان معلوم بأيام محدودة لكان الشرع بينها مباشرة، لأن عندنا قاعدة من القواعد العظيمة جدا في الشريعة ينبغي على المسلم أن يحفظها ويتحفظها، وهي أن البيان لا يجوز تأخره عن وقت الحاجة أبدا. هذه قاعدة عظيمة جدا في الشريعة، لا يجوز تأخير البيان ولا تأخره عن وقت الحاجة. يعني إذا كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر بأمر من الأمور وهذا الأمر يحتاج إليه المسلمون في الوقت الذي ينزل فيه الشرع من السماء على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يجوز بحال أبدا أن يتأخر البيان عن وقت الحاجة، يكون المسلمون في حاجة إلى بيان ويتأخر، لا يمكن أبدا، لأن الله تبارك وتعالى أنزل الشرع رحمة بعباده، فلا يمكن أن يتأخر البيان عن وقت الحاجة. فإذا كانت الحاجة موجودة، يعني الحيض يحدث، بل إن عائشة رضوان الله عليها عندما حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصابها الحيض، هذا أمر موجود، الحاجة موجودة وداعية، ومع ذلك لم يحدد لها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدا بأيام، وإنما قال إذا وجدت الطهرة فافعلي كذا، فعلق الحكم على وجود الدم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا مثل هذه الأحكام التي ليس لها تقديرات محددة لا في الكتاب ولا في السنة، إنما علقت بأحكام معلومة ينبغي أن تدور في فلكها، فنلتزم بما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المسألة التي مرت في مسألة الحيض يتعلق بها كثير جدا من الأحكام، يعني الحيض يتعلق به كثير جدا من الأحكام بالنسبة للنساء، ومعلوم أن النساء أكثر من الرجال في العدد، بل إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر إن من علامات الساعة كثرة الإناث، كثرة النساء، حتى إن من علامات الساعة المتأخرة أن يكون للخمسين امرأة قيم واحد، أن يكون للخمسين امرأة قيم واحد، فكثرة عدد الإناث هو أصلا من علامات الساعة، كقلة العلم وفشو الجهل وانتشار الزنا وغير ذلك من الأشياء، هذه من علامات الساعة الصغرى كما بينها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذه المسألة التي تتعلق بالنساء مسألة من المسائل المهمة، تتعلق بها أشياء أخرى، تتعلق بها أمور في الصلاة وفي الصيام وفي الطواف بالبيت وفي العدد، عدة المرأة وغير ذلك من الأشياء. وإذا كان الله تبارك وتعالى في المسائل المتعلقة بالعبادات فصل لنا سبحانه وتعالى، يعني بين لنا أعداد الصلوات، وبين الله تبارك وتعالى لنا كيفية الصلوات، فوضحها الرسول صلى الله عليه وسلم حتى كان يصلي على المنبر، الرسول صلى على المنبر، وقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجهه إلى القبلة يصلي على المنبر، فلما أن جاء أوان السجود يعني الرسول يقف صلى الله عليه وسلم ويصلي أمام المسلمين على المنبر وجهه إلى القبلة، فيصلي صلى الله عليه وسلم على المنبر، إذا جاء أوان السجود يرجع القهقرى، يعني يظل وجهه إلى القبلة صلى الله عليه وسلم، ولكن كما نقول نحن الإنسان ينزل بظهره فيرجع القهقرى، ينزل النبي صلى الله عليه وسلم والوجه إلى القبلة ثم يسجد في أصل المنبر، ثم يقوم من السجود فيصعد المنبر مرة أخرى حتى يتم الصلاة، ثم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي صلى الله عليه وسلم. وبين الله تبارك وتعالى لنا ألوان الزكوات فيما يتعلق بالنقدين بالذهب والفضة، وفيما يتعلق ببديلهما وهو المسألة المتعلقة بالعروض التجارة، والمسألة المتعلقة بالنقود، وما يتعلق بالأنعام زكاة الأنعام، وتكلم الفقهاء في زكاة الخضروات، وتكلم الفقهاء في أمثال هذه الأشياء بمقاديرها، وكذلك ما يتعلق بالصيام في مدته وزمنه، وفي الحج في كيفيته، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، فإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد وضح أمثال هذه الأشياء، والله تبارك وتعالى وضح لنا عن طريق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى آداب قضاء الحاجة، بل عدد مسحات الاستجمار، الاستجمار أن يأخذ الإنسان بعض الحجارة فيزيل بها النجو النجاسة، هذا يسمى بالاستجمار، وأما إزالة النجاسة بعد الغائط أو بعد البول، إزالة النجاسة بالماء، فهذا هو الاستنجاء، وأما الاستجمار فهو استخدام الحجارة من أجل إزالة تلك الفضلات. بيّن لنا الرسول صلى الله عليه وسلم عدد الأحجار التي تستخدم في الاستجمار صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا كان أمثال هذه الأشياء يوضحها الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول الله عز وجل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ويقول الله جلت قدرته ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء، فإذا كان الأمر كذلك فكيف يغفل الكتاب والسنة مثل هذا الأمر. الحاصل أن زمن الحيض ليس له مدة معلومة، بل زمان الحيض معلق بوجود الدم، فإذا وجد الدم فهو حيض، وإذا ارتفع الدم فهو طهر، كما علق ربنا تبارك وتعالى الأحكام على وجود الدم وعدمه، وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا فنحن ينبغي علينا أن نصير إلى الكتاب والسنة ونجتهد في معرفة ذلك، لأن الله تبارك وتعالى لم يتعبدنا بشيء إلا بالكتاب والسنة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضح لنا أن الدين يسر، وأنه لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يعني إلا غلبه الدين، الدين يسر ولن يشاد الدين أحد، يعني لن يشدد على نفسه في الدين أحد إلا غلبه الدين. يعني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقوم الليل يقرأ القرآن في ليلة وأنه رضوان الله عليه يصوم ولا يفطر، فاستدعاه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له: يا عبد الله، بلغني أنك تفعل كذا وكذا. فقال: نعم يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صم من كل شهر 3 أيام. قال: أنا أقدر على ما هو أشد من هذا يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صم الاثنين والخميس، صم سرر الشهر، صم أيام البيض. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظل معه حتى وصل إلى مرحلة صيام داود. قال: صم صيام داود، صم يوما وأفطر يوم. قال: أجد في نفسي قوة يا رسول الله، أنا أستطيع أن آتي بأفضل من هذا. قال: ليس هناك ما هو أفضل من هذا. فاستقر الأمر مع عبد الله بن عمرو على أن يصوم يوما ويفطر يوما. وأما مسألة القرآن فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: اختم في شهر. يقول: أجد في نفسي قوة وأفضل من هذا يا رسول الله. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: اختم في كذا، حتى وصل إلى 3 أيام. قال: اختم كل 3. قال: يا رسول الله، أجد في نفسي قوة. قال: من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقهه. فاستقر الأمر مع عبد الله بن عمرو على أن يصوم يوم ويفطر يوم، وعلى أنه يقرأ القرآن كل 3 أيام. ما الذي حدث؟ فأنه عاهد الرسول على ذلك صلى الله عليه وسلم. لما كبر عبد الله بن عمرو، لما كبر في السن، كان لا يستطيع أن يصوم يوم ويفطر يوم، فكان يفطر عدة أيام ثم يعوض الأيام التي أفطرها بأن يصوم عدة أيام. وأما قراءة القرآن فكان يجد مشقة أيضا في القيام بالليل بعدما كبر سنه، حتى إنه في النهاية صار إلى أي شيء؟ صار إلى أن يقول: يا ليتنا قبلنا رخصة رسول الله، يا ليتنا قبلنا رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويريد أن يلقى الله على ما فارقه عليه رسول الله، والرسول صلى الله عليه وسلم فارقه على أنه يصوم يوم ويفطر يوم ثم يقتم كل 3 أيام. هو لا يريد أن يقل عن ذلك ولا أن يخل بهذا العهد الذي عاهد عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يعني غلبه الدين. فسددوا وقاربوا وأبشروا، فسددوا وقاربوا وأبشروا صلى الله عليه وسلم. ومن أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم المعلومة عنه صلى الله عليه وسلم والمعروفة لكل مسلم أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما صلى الله عليه وسلم. لا يخير بين أمرين، واحد من الأمرين شديد والآخر أقل في الشدة أو أيسر، إلا اختار الأيسر. ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، إلا إذا كان الأيسر إثما فإنه يكون أبعد الناس عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالإنسان يتعامل مع الله تبارك وتعالى على هذا المنهج النبوي، ويعلم قول نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله تبارك وتعالى يحب العمل الديمة، أحب العمل إلى الله تبارك وتعالى أدومه وإن قل. يعني ما الذي يستفيده الإنسان إذا كان يقوم الليل بطوله؟ يقوم الليل بطوله ثم ينام عن صلاة الصبح، ثم ينام عن صلاة الفجر. أي استفادة يستفيدها الإنسان حينئذ؟ لا يستفيد شيء. ما الذي يستفيده الإنسان إذا أتته الفورة، فورة أتته فورة، فظل أسبوعا يصلي الليل بطوله ثم ظل بقية العام لا يقوم ولا ركعة بالليل، فما الذي استفاده؟ أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. ولكن الإنسان يواظب على العمل الصالح وإن كان قليلا حتى يلقى وجه الله تبارك وتعالى. ولذلك عمر رضوان الله عليه لما صلى الصبح يوما ولم يجد واحد من أصحابه قال: أين فلان؟ قالوا: لم يأتي للصلاة. لأنهم كان الغالب عليهم، كان الغالب عليهم أنهم يشهدون الصلاة، فإذا الذي يغيب لابد أن يكون قد أصابه شيء نسأل عنه. الآن الذي يحضر إلى الصلاة هو الذي نقول: ما الذي دهاه؟ الذي يحضر إلى الصلاة ما الذي جرى؟ فلان أصبح يأتي إلى المسجد. هم كانوا يتفقد بعضهم بعضا في الصلاة، يعني إذا لم يأتي فلان إلى الصلاة لا يمنعه إلا عذر، لابد أن شيئا أصاب، لعله مريض. فلما انقضت الصلاة ووجد عمر رضوان الله عليه صاحبه وهذا غير موجود، لم يشهد معهم الصلاة، مر وهو في طريقه إلى بيته على بيت صاحبنا الذي لم يشهد الصلاة مع عمر رضوان الله عليه في صلاة الصبح. فلما سأل عنه قال أهله إنه نائم. قال لم لم يقبل صلاة الصبح؟ فقالوا إنه ظل الليل بطوله يتهجد لله تبارك وتعالى، هو يصلي لله تبارك وتعالى الليل، فلما جاء الفجر غلبته عيناه فنام فلم يستطع أن يصلي. فقال لأن أشهد الفجر في جماعة أحب إلي من أن أقوم الليل بطوله. انظر إلى هذه الأمور كيف يزنها هذا الصحابي الجليل الفاروق، لأنه تعلم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حيض الحامل، هل الحامل تحيض؟ يعني لو نزل دم في أثناء الحمل هل يعد حيضا؟ لو نزل دم على المرأة في أثناء الحمل وهي حامل، هل يعد هذا الحيض هذا الدم حيضا؟ الحقيقة هذه مسألة تكلم فيها علماءنا، فيقول العلماء الغالب الكثير أن الأنثى إذا حملت انقطع الدم عنها. قال الإمام أحمد إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم، فإذا رأت الحامل الدم فإن كان قبل الوضع بزمن يسير كاليومين والثلاثة فهو طلق، يعني أمر متعلق بالولادة وهو نفاس، وإن كان قبل الوضع بزمن كثير أو قبل الوضع بزمن يسير لكن ليس معه طلق فليس بنفاس. ولكن هل يكون حيض يثبت له أحكام الحيض؟ لأن معلوم أن الحامل تظل تصوم وتظل تصلي وتؤتى، لا يعني أحكامها أحكام الطاهرة سواء بسواء، حتى ينزل عليها دم النفاس، حتى ينزل عليها الدم دم الولادة، فحينئذ تدخل في أحكام النفساء. فهذه الحامل إذا ما نزل عليها الدم في أثناء الحمل هل يعد حيضا هذا الدم؟ هل هو حيض تترتب عليه أحكام الحيض أم لا تترتب؟ هذا خلاف بين أهل العلم. الصواب أنه حيض إذا كان على الوجه المعتاد في الحيض، لأن الأصل فيما يصيب المرأة من الدم أنه حيض إذا لم يكن له سبب. الأصل الدم الذي ينزل هو حيض إلا إذا كان له سبب يمنع من كونه حيضا، وليس بالكتاب والسنة ما يمنع أن يكون حيض الحامل حيضا أو الدم النازل على الحامل حيضا. ده مذهب مالك والشافعي واختيار شيخ الإسلام، وحكاه البيهقي رواية عن أحمد. والحقيقة إن هذا الأمر في مسألة طبية. الأول ننظر إلى تركيبة الرحم، تركيبة الرحم في حالة وجود الحمل وفي الحالة التي ليس فيها حمل. وزنه من غير حمل 50 جرام، ووزنه مع الحمل وزنه نفسه، لا وزنه بما فيه، وزن الرحم نفسه من غير حمل 50 جراما، وأما وزنه مع الحمل فألف جرام. وزنه مع الحمل 1000 جرام. لماذا؟ الرحم عضو حوضي، يعني في الحالة التي ليس فيها حمل هو عضو موجود في الحوض، في الحوض لا في البطن. عندما يحدث الحمل ما يزال الرحم يخرج من الحوض، يزداد 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 حتى يحدث في الأسابيع الأخيرة، في الأسابيع الأخيرة يعني قبل 2 أو 3 أسابيع من الوضع، يحدث أن الأنثى ربما لا تستطيع النوم على ظهرها لأن النفس يصبح فيه شبه اختناق، لأن الرحم لم يسقط بعد في الحوض، لأنه يسقط الرحم يسقط في الحوض قبل الوضع 2 أو 3 أسابيع، فيظل يزداد 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 هذه الزيادة العظيمة في تجويف البطن حتى يضغط على الحجاب الحاجز، فتجد الأنثى قبل 2 أو 3 أسابيع من موعد الولادة تجد كرشة النفس، تجد ضيق في التنفس، لأن الله تبارك وتعالى جعل هذا العضو عضو غريب جدا، يزداد من 50 جرام إلى 1000 جرام إلى 1000 جرام في الوزن قبل الوضع. الساعة تحته 2.5 ملليلتر، مثل البالونة التي لم تنفخ بعد، لو أردت أن تضع فيها ماء قبل النفخ وهي على حالها تأخذ 2.5 ملليلتر. ساعة هذا الرحم عند الحمل 7000 مللي لتر، من 2.5 مللي لتر ل7000 مللي لتر لكي يأخذ الجنين. لا يأخذ الجنين وحده، إنما يأخذ الجنين ويأخذ أشياء أخرى. يحمل في طياته الرحم، هذا يحمل في طياته بعد هذا الانتفاخ والكبر، يحمل في طياته 5 كيلوغرام، 5 كيلوغرامات. الأنثى تحمل في بطنها 5 كيلوغرامات. وزن سعادتك وأنت في الرحم في الحالة الطبيعية، طالما أنه ليس هناك مرض السكري أو ما أشبه، 3.5 كيلوغرامات. ظللت أنت على قلب أمك 3.5 كيلوغرامات في الرحم، ومعك أيضا 1 كيلوغرام من السائل الأمنيوسي، السائل الذي يحيط بالإنسان حتى لا تؤثر فيه الصدمات، كل هذا داخل تجويف الرحم. 3.5 كيلوغرامات وزن الجنين، ثم كيلوغرام كامل من السائل الأمنيوسي، ثم 0.5 كيلوغرام هو وزن المشيمة. المشيمة تكون هي الغشاء المخاطي المبطن للرحم الذي ينزل عند عدم وجود الحمل. فإذا جاء الحمل يتحول بعد ذلك الجدار الداخلي للرحم إلى ما يسمى بالمشيمة. هذه المشيمة في الأصل أنها تبدأ في التكوين وفي الترتيب الرباني في مسألة الحمل، أنه بعد أن يتم التلقيح للبويضة من الحيوان المنوي، ويتم هذا في 1/3 الخارجي من الأنبوب، ثم تبدأ الرحلة في 2/3 حتى تدخل تجويف الرحم. إذا دخل التجويف الرحم تأتي في 1/3 العلوي الخلفي من جدار الرحم الخلفي وتزرع فيه وتتكون المشيمة. هذا هو الأصل. أحيانا هذه المشيمة يكون جزء منها أمام عنق الرحم، فكلما زاد وزن الجنين وزاد ترتيبه وحجمه، أو كلما حدث بعض التقلصات في جدار الرحم ينزل بعض الدم، وهذا هو دم الحيض الذي يقول عنه الفقهاء وليس بحيض. الحقيقة أنه ليس بحيض، لا يحدث حيض في أثناء الحمل طبيا، والفقهاء رحمة الله عليهم وبارك الله في عمر الأحياء منهم إنما صنعوا الذي عليه. هذه المسألة مسألة طبية يرجع فيها إلى أهل الاختصاص، هل يمكن أن يحدث في أثناء الحمل حيض؟ الحقيقة أنه لا يحدث حيض في أثناء الحمل، وإنما هذا الدم الذي ينزل أحيانا على الأنثى في أثناء حملها يجب أن تستشير فيه الطبيبة المسلمة العاقلة الحاذقة المأمونة، لأن في الغالب يحدث تقشير لتلك المشيمة التي هي ملتصقة بجدار الرحم من الداخل، وحينئذ يحدث نزول لمثل هذا الدم. هذا يحدث أحيانا، وأحيانا يكون هناك عسر في أثناء الولادة، لأن الذي يكون في المواجهة لعنق الرحم والذي سينزل أولا هو المشيمة، وهذا فيه من الخطورة ما فيه، لأن الأصل أن ينزل الجنين أولا ثم تنزل المشيمة فيما بعد. فهذا هو حيض الحامل الذي قال عنه علماؤنا رحمة الله عليهم. وانظر الآن وتأمل في قول ربك: الله يعلم ما تحمل كل أنثى. يقول بعض الناس: نحن الآن نستطيع أن نعرف ما تحمل كل أنثى من حيث النوع، عن طريق الأشعة التلفزيونية والأشعة فالموجات فوق الصوتية، وكذلك الأشعة الرنين المغناطيسي، نستطيع أن نعرف ما بالأرحم. نقول: نعم، تستطيع أن تعرف النوع ذكر أو أنثى، ولكن هل تستطيع أن تعرف شقية أو سعيد؟ هل تستطيع أن تعرف هو طويل العمر أم قصيره؟ هل تستطيع أن تعرف ماذا سيصنع بعد أن يولد؟ الله عز وجل يعلم هذا كله. أنت علمت شيء، ولكن ما الذي علمت؟ قضية النوع أمر ليس بالضرورة هو كل ما يمكن أن يحب الكائن الحي، ولكن الله تبارك وتعالى جعل للإنسان مقادير لا يعلمها إلا هو. الله يعلم ما تحمل كل أنثى، وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. وما تغيض الأرحام وما تزداد، ما ينزل من الدماء بالحيض، وما ينزل من الأرحام بعد الولادة وفي حين الولادة، وما تزداد الأرحام بزيادة الجدار المبطل للرحم حتى يتم انهدامه ونزول دم الحيض، أو بالزيادة التي تحدث في الرحم من أجل الحمل من وجود المشيمة، ثم يخرج من 50 جرام إلى 5 كيلوغرامات، من 50 جرام في حوض الأنثى إلى 5 كيلوغرامات تحملها المرأة حتى يتم الحمل، 3 كيلوغرامات ونصف وزن الجنين في الحالة الطبيعية، ثم كيلوغرام كامل هو للسائل الأمنيوسي المحيط حتى يكون كالبطانة، لأن الأم ممكن أن تخبط خبطة، يمكن أن تضرب ضربة، تصدم صدمة في شيء صلب، فلو كان الواحد منا في بطن أمه على لحم بطنها لأوذي، يؤذيه ذلك، ولكن هذا السائل يسبح فيه الجنين، يسبح فيه الجنين، يسبح في هذا السائل، كيلوغرام كامل من هذا السائل يكون موجود في الرحم، ثم 0.5 كيلوغرام هو المشيمة تحمل الأنثى كل ذلك في الرحم. فالحمد لله رب العالمين أن هدانا لهذا الإسلام العظيم، والحمد لله رب العالمين أن من علينا بهذا الدين الكريم، والحمد لله رب العالمين أن جعلنا من أتباع النبي الأمين. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يمسكنا الإسلام حتى نلقى وجهه الكريم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك، يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.